Not the right one. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أثنى الله عز وجل في هذه الآيات العظيمة في آخر سورة الفرقان على عباد الرحمن أصحاب الغرفة، نسأل الله من فضله. والغرفة أيها الإخوة هي أعلى الجنة، هي أعلى الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب، يعني كما يقف الإنسان على سطح الأرض وينظر في أبعد نجم أو أبعد كوكب، فكذلك أهل الجنة يتراءون أهل الغرف هكذا. فقال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نسأل الله فضله، إيمان خاص وتصديق خاص. ذكر الله عز وجل بعض صفاته الحسنة الجميلة في هذه الآيات، وبدأ بذكر أول شيء أضافهم إلى نفسه أنهم عباده، والأمر الثاني أضافهم إلى صفة الرحمة، وأنهم ما نالوا هذه المراتب العالية إلا برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. له المن وله الفضل في كل شيء. إذا دخل أهل الجنة الجنة يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فمن صفاتهم الحسنة التواضع الخلق، يمشون على الأرض هونا، ليس تماوت وتضاعف كما يفعل الدراويش المبتدعة، وليس كبر كما يفعل الجبارين، وإنما يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، يصبرون، لا بد من صبر كما فعل الأنبياء. ومن صفاتهم الحسنة المداومة على العبادة حتى يعطيهم الله النور الذي يمشون به، يعطيهم الله البصيرة، يبيتون لربهم سجدا وقياما. من صفاتهم الحسنة التوسط في كل شيء حتى في الإنفاق، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، أعطاهم الله الوسط. ومن صفاتهم الجميلة البعد عن الذنوب، ورؤوسها ثلاثة: الشرك وهو تعدي حقوق الله، والقتل تعدي على حقوق الآخرين والبغي عليهم، قتل النفس بغير حق سواء نفس المؤمن أو الكافر الذي لم يؤمر الإنسان بقتله. والأصل في الناس العصمة، إلا كافر المحارب لله ورسوله يرد دين الله عز وجل أو مرتد. والثالث الفواحش، وهي ذكر رأسها والزنا، وجمع الله عز وجل في آية أخرى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهؤلاء لا يفعلون هذه المنكرات العظيمة، وإذا حصل منهم شيء يتوبون إلى الله عز وجل. وذكر الله أيضا من صفاتهم أنهم لا يشهدون الزور، لا يحضرون مجالس الزور، وأعظم الزور مجالس البدع، مجالس الشبهات، مجالس الشهوات، سواء مجالس حقيقية أو مجالس افتراضية مثل القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت التي فيها الزور، هذا لا يشهدونها ولا يحضرونها ولا يدخلون عليها. هؤلاء أصحاب الغرفة مقامهم عالي، لابد أن تكون أيضا أعمالهم عالية. وإذا مروا باللغو مروا كراما، إذا حصل أنهم يمر في طريقهم لغو يمرون مرور الكرام. اللغو كل ما لا ينفع في دينك ولا دنياك لغو، مروا كراما. ثم لما ذكر الله أنهم يتواضعون للخلق، ذكر أنهم يتواضعون للحق، ليس عندهم كبر على الحق. فقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ليسوا من شر الدواب عند الله الذين هم الصم البكم الذين لا يعقلون. هؤلاء لا، أعطاهم الله الانقياد والاستسلام والمسارعة. إذا ذكر فقط بين له الحلال من الحرام، السنة من البدعة، الشرك من الإيمان، ينقاد بسرعة لا يستعصي. المؤمن مثل الجمل الأنف اللي له خطام، إذا قلت الحق ينقاد معه، والمنافق يستعصي. هؤلاء من صفاتهم الحسنة أن إذا ذكر وعرف تبين له وجه الأمر ما يتأخر ما يتردد، وكلما كان الإنسان أطهر قلبا كان أكثر مسارعة. ولذلك لما كان الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها، كان أسرع الأمة إلى الإسلام. إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أيضا صالحين ومصلحين وأقرب الناس لهم، واجعلنا للمتقين إماما. يقول السلف: نأتم بمن قبلنا ويأتم بنا من بعدنا. لسنا أئمة في الباطل، لسنا نبتدع، لا، إنما هي سلسلة. نأتم بمن قبلنا ويأتي من بعدنا يأتم بنا. إن شاء الله نكون كذلك كلنا، جعلنا المتقين إماما، نكون حلقات في هذه السلسلة المباركة على الصراط المستقيم. هؤلاء يجزون الغرفة، أعلى الجنة، أعلى الجنة. إن أهل الجنة لا يترون أهل الغرف كما تترون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب. كلما وقفت على سطح الأرض ونظرت إلى النجوم ونظرت إلى أبعد نجم، فتذكر أن أهل الجنة هكذا يرون أهل الغرف. وليسوا أنبياء فقط، وإنما رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسل. فيا إخواني هذا هو العلم، وهذا هو المنافسة، وهذا هو المسارعة في هذا الأمر. لو أنفق الإنسان ما حياته كلها ووقته كله في أن يسعى أن يكون من أهل الغرفات، فإن هذا هو الواجب عليه، هذا هو عين العقل. نسأل الله أن نكون كذلك. فهي آيات عظيمة فيها هداية لمن تدبرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أسد قال حدثنا بعض أصحابنا عن إسماعيل بن عياش عن أبان بن أبي عياش عن الحسن أن رجلا من بني إسرائيل ابتدى بدعة فدعا الناس إليها فاتبع، وإنه لما عرف ذنبه عمد إلى ترقوته فثقبها أدخل فيها حلقة ثم جعل فيها سلسلة ثم أوثقها في شجرة فجعل يبكي ويعج إلى ربه، فأوحى الله إلى نبي تلك الأمة أن لا توبة له، هذا قد غفرت له الذي أصاب، فكيف من أضل فصار إلى النار.
الذي بعده.
حدثنا أسد عن أبي عبد الرحمن حدثنا الفراء عن عوف الأعرابي عن خالد الربعي قال كان في بني إسرائيل شاب قد قرأ الكتب وكان مغمورا، وإنه أراد المال والشرف، وإنه ابتدى بدعة حتى أدرك بها المال والشرف، فلم يزل كذلك حتى كثر تبعه، فبينه هو كذلك على فراشه قال إنما الناس لا يعلمون ما ابتدأت، أليس الله يعلم ما ابتدأت، لو أني تبت إلى ربي. قال فعمد فخرق ترقوته فجعل فيها سلسلة ثم أوثقها إلى آسية من أواسي المسجد، ثم قال لا أطلق نفسي حتى يطلقني الله، وكان لا يعدو بني إسرائيل أن يكون فيهم من وحي من نوحى إليه، فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه أنه لو كان ذنبك فيما بيني وبينك لغفرت لك بالغ ما بلغ، ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فماتوا فدخلوا النار فلا أتوب عليك.
هذا فيه فوائد. الأولى أن هذا من القصص المذموم، وإن كان في حق وفي باطل، لكن هذا هو اللي يتكلمون عن السلف. إذا صح عن هذا عن حسن البصري أو عن خالد الربعي تساهلوا في النقل عن أخباره الكتاب، لأن فيه شيء يؤيد، يعني يؤيده شرعنا في هذا الكلام، وفي شيء لا يؤيده هذا الشرع. ولذلك لماذا نقول يقتصر على القصص اللي في الكتاب والسنة؟ حتى أخبار بني إسرائيل التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم علينا تجدونها لا تخالف هذه الشريعة. هنا مثلا أن تحجب التوبة نهائيا عنه، يغلق الباب عنه تماما، هذا لا يعرف هذه الشريعة، هذا من مبالغات الكتاب. القصص الصحيحة هي التي جاءت في الكتاب والسنة. انظروا في قصص النبي عليه الصلاة والسلام عمن كان قبلنا، كلها ليس فيها شيء ينكر في هذه الشريعة، من قصة أهل الغار، واحد في بر الوالدين، واحد في العفاف، واحد في الأمانة، كلها صحيحة. وانظروا عاقبة التوسع في القصص في أخبار الكتاب، يأتيك مثال القصص فيها حق وفيها باطل. فمما فيها من الحق أولا أن أهل البدع في الغالب نياتهم سيئة، وهذا كلام السلف كله، أن أهل البدع الذي يحدث البدع نية سيئة، ما تقول والله أنه نية حسنة، غالبا نية سيئة. مثل هذا أراد المال والشرف، ويدري مثل ما قال معاذ أن القرآن كل من يقرأه أراد أن يحدث لهم حتى ينال فيهم المال والشرف. والدليل على أن نياتهم سيئة قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الذي لا يكتفي بالنبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة له فإنه لا يرجو الله واليوم الآخر. واضح كيف استشهاد السلف بهذه الآية، هذا استشهاد عزيز ونفيس. قالوا نياتهم سيئة لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كل من لا يكتفي بالنبي عليه الصلاة والسلام أسوة فنية سيئة لا يرجو الله اليوم الآخر. وكذلك قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الذي لا يكتفي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يحب الله، وين ادعى ذلك؟ فالغالب على أهل البدع أن نياتهم سيئة، يريدون المال، يريدون الشرف، يريدون السلطة، يريدون الحكم، يريدون الإشارة، هكذا غالبهم هذا من هذا الجنس، مثل هذا الشاب يريد المال والشرف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما ذئبان جائعان أرسل في غنم لأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. إذا كان الرجل يحرص على المال والشرف ذهب دينه، تمزق أشلاء كما لو أطلقت ذئبين جائعين على غنم. غاب رعاؤها عنها ليلا كما في الأحاديث. ومن الفوائد ولذلك تقدم معنا في القصص أن عمر وعلي يقولون للقاص أنت أبو اعرفوني، أبو اعرفوني، يعني يتك أن تقول الناس اعرفوني، هذا فائدة. ومن الفوائد مما يوافق شرعنا من هذا القصة أن صاحب البدعة غالبا لا يوفق للتوبة، ليس أن الله إذا تاب لا يتوب عليه، لا، لكنه لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، انتبهوا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. قال السلف والله إن آخر الحديث أشد عليه من أول، كلمة لا يعودون إليه أشد من مروقهم من الدين، لأن بعض الأعراب ارتدوا في خلافة أبي بكر ثم رجعوا، وبعضهم حسب إسلامه واستشهد قتل في المعارك، لكن هؤلاء الذين الخوارج ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون ثم لا يعودون. ولذلك قال السلف، وسيأتي باب لهذا كامل، أن صاحب البدعة لا يوفق للتوبة في الغالب إلا رجل متأول معظم من النصوص قصده الحق ولكن أخطأ الطريق، فهذا قريب أن يوفق. أما رجل في قلبه الاقتراح على الله والابتداع والإصرار على البدعة كأنه يقول إن الدين ما كمل، هذا ما يوفق للتوبة. وأما مسألة أنه لو تاب إن الله لا يتوب عليه، لا، حتى الكفار، بعض الكفار، بعض الصحابة ساعدوا أناسا من أهل مكة على البقاء على الكفر وماتوا على الكفر، ثم الصحابة أسلموا وحسنوا إسلامه، أولئك ممكن ظلوا بسبب هؤلاء. لكن هذا لا يعني أن إنك إذا كنت في خطأ وتبعك ناس وماتوا على ذلك ثم هداك الله أنك تحجب عنك التوبة، لا، هذا ليس صحيح. وكذلك مما يخالف شرعنا أن خرق ترقوته، الترقو هذا العظم الذي يكون تحت الرقبة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن لا يجاوز الترقين، هذا العظم، هذا عظم، هذا يقولون إن في القصص هذا أن خرق الترقو وجعل فيها سلسلة وربطها في سالة المسجد، هذا لا يأتي بشرعنا، هذا لا يأتي به شرعنا، هذا من القصص فيه حق وفيه باطل. نعم.
حدثني إبراهيم ابن محمد عن سحنون عن ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن سلامان بن عامر عن عثمان رضي عبد الملك بن مروان أنه سمع أبا هريرة يقول سيخرج قوم في آخر الزمان هم دجالون كذابون ببدع من الحديث لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يفتنونكم.
نعم، هذا ثابت عن أبي هريرة ابن وهب أحد العبادلة الأربعة الذين إذا روى عن ابن لهيعة فإنهم روى عنه قبل أن يحصل له الاختلاط، وثابت عن أبي هريرة عن غيره وتقدم. ونحن في آخر الزمان، نحن في آخر الزمان، في السنين الخداعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون بين يدي الساعة وبين يدي الدجال، صدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، خون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة، الرجل التافه الفاسق يتكلم في أمر العامة. فسيخرج، وخرج قوم كذابون يأتونكم ببدع من الحديث بأشياء غريبة لم تسمعوا بها أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يفتنونكم، عليكم بما كان عليه الناس قبلكم. نعم، لم تسمعوا عندكم في بعض النسخ بدون العين ساقطة. نعم، صحيح. نعم.
حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية عن عبد الرحمن بن مهدي عن إسحاق بن سعيد عن أبيه أن ابن عباس دخل المسجد الحرام وعبيد بن عمير يقص فقال للذي يقوده امشي بي حتى تقف بي عليه، ولما وقف تلا الآيات التي في سورة مريم ثم قال اتل كتاب الله يا ابن عمير واذكر ذكر الله وإياك والبدع في دين الله.
نعم، هذا أثر النفيس محمد بن وضاح يحدث عن موسى بن معاوية هذا الذي يروي عنه عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام عن إسحاق بن سعيد، وهذا إسحاق بن سعيد بن عمر بن سعيد بن العاص جده الأشدق الذي كان والي على المدينة وهم من بني أمية، إسحاق بن سعيد بن عمر بن سعيد بن العاص يحدث عن والده أن ابن عباس دخل المسجد الحرام وعبيد بن عمير يقص، وعبيد بن عمير هذا من أول القصاص في الإسلام، فقال للذي يقوده امشي بي حتى تقف بي عليه، كان ابن عباس قد عمي في آخر حياته، فلما وقفت تلا الآيات التي في سورة مريم، ويقصد ابن عباس، يقصد الراوي بالآيات التي في سورة مريم أن ابن عباس قال له يا عبيد بن عمير اكتفي بالقرآن واذكر في الكتاب الله عز وجل قال في مريم في سورة مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذا قصص. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، هذا قصص. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت، هذا قصص. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، إلى قوله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، هذا قصص. يقصد اكتفي بالوحي، لأن بدأ عندهم مسألة أخبار أهل الكتاب. فابن عباس وهو أعمى في آخر حياته يقول يا عبيد بن عمير، ووقف يتلو عليه هذه الآيات من سورة مريم، اتلو كتاب الله يا ابن عمير واذكر ذكر الله وإياك والبدع في دين الله. عرفوا الصحابة بما أعطاهم الله من نور وفراسة أن القصص بداية حسنة ثم سيؤول إلى البدع في دين الله. فقال اكتفي بالوحي، اكتفي بالوحي. وتقدم البارحة أن الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم القصص أنزل الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وأنزل سورة يوسف، أحسن القصص ما هو يوجد في القرآن والسنة، ولا يحيد عنها الإنسان إلا نادرا، والنادر لا حكم له. أما أن يكون ديدنه هذا القصص الواقعي أو القصص اللي عن أخبار الكتاب أو ما في الكتب، فهذا هو الذي حذر منه السلف، وهذا هذا الأثر ينتخب يبين لماذا الصحابة حذروا من البدع ومن القصص. نعم.
حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن خالد بن معدان عن الأرباض بن سارية السلمي قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقال رجل من أصحابه يا رسول الله إن هذه موعظة مودع فما تأهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش بعدي يرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، ومن أدركته منكم ومن أدركته منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ.
نعم، هذا الحديث العظيم، هذا الحديث العظيم رواه أهل الشام عن العرباض بن سارية، إسماعيل بن عياش من أهل الشام، وبحير بن سعد، خالد بن معدان، وأيضا في الطرق الأخرى رواه الإمام أحمد عن الوليد بن مسلم، عن رجل عن الوليد بن مسلم، عن خالد بن معدان، كلهم لأن العرباض سكن عندهم في الشام. وخالد بن معدان يرويه عن رجلين، عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر، أنهما ذهبا إلى العرباض بن سارية رضي الله عنه، وكان العرباض من البكائين الذين أنزل الله فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كان رضي الله عنه من البكائين الذين تولوا شبا في الجهاد ومصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الفقر ما يجد ما أحملهم عليه، فذهبوا وعيونهم تفيض من الدمع، منهم العرباض رضي الله عنه. فقال له عبد الرحمن وحجر للعرباض جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين، ثلاث. الإنسان قد ينوي بفعل الخير ينوي أشياء كثيرة، ينوي الصلة مثلا في نفس الزيارة، وينوي عيادة، وينوي زيارة، وينوي أمر معروف، وينوي نصيحة. فقالوا جئناك زائرين هذا أجر الزيارة، وعائدين هذا أجر العيادة كان مريضا، ومقتبسين أجر طلب العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما. فجمع الله لهم ثلاثة أجور بالنية، النية. فأوصنا. فقال العرباض ما عندهم إلا ما الوحي. قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداء الفجر موعظة بليغة. هذا فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الوعظ يكون بأشياء، منها أنه يكون بالأمر، الوعظ بأوامر الله، والدليل قول الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني ما يؤمرون به. لأن سنبين أن الوعظ عند المتأخرين ليس هو الذي عند الصحابة، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. فالوعظ قد يكون بالأمر، وقد يكون الوعظ بالنهي، والدليل قول الله عز وجل يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يعني ينهاكم. وقول الله لموسى لنوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني أنهاك أن تكون من الجاهلين. وقد يكون الوعظ بالتخويف الترغيب والترهيب، كما قال قوم هود: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وكما في الحديث: يتخولنا بالموعظة، المقصود بهذا. وقد يكون الوعظ بتعليم السنن وإقامة الحجج، كما قال الله عز وجل لنبيه: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم، بين لهم السنن واقم الحجج عليهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا كله وعظ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظ الصحابة بالأوامر، ويعظهم بالنواهي، ويعظهم بتعليم السنن، ويعظهم بتعليم العلم، ويعظهم بالتخويف والترغيب والترهيب. ما كان يقتصر على شيء معين كما هو حال المتأخرين. متأخرين ما يعرفون من الوعظ إلا فقط التخويف مثلا من النار وكذا، وهذا يكون جبن عندهم وضعف. يدري أن إذا علم الناس السنن وحذرهم البدع الناس يواجهونه، يحتاج صبر. وإذا علمهم الحلال والحرام يواجهونه، فيختار الطريق الأسهل: إني ما عندي فقط إلا الذي لا يناقش فيه، وهو التخويف والترهيب. هذه دروشة، هذا هدم للدين. الوعظ يكون بالجميع أركان الإيمان، ليست اليوم الآخر فقط. الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله والقدر. وأهل العلم يتأثرون بالقرآن كاملا، أهل العلم يتأثرون بأسماء الله وصفاته يمكن أكثر من عقابه، هذا مرتبة عالية. يبكي من أسماء الله وصفاته ويتأثر ويخشع ويوجل أكثر من التخويف. كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله بظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله ورجائه. أما الاقتصار على أشياء فقط من الدين هذا قصص، هذه دروشة ضعف. يجب أن الإنسان أن يواجه الناس ويبين لهم السنن، فيختار فقط أنه يقص هكذا. فلا يفهم من هذا أن وعظ النبي صلى الله عليه وسلم فقط كان يعظهم بكل شيء. هذا كله هذا في القرآن، هذه الآيات، هذا اصطلاحهم هم وعظ، يعني أمر ونهى وعلم وخوف ورغب. الدين كله سوى، مثل اللي يصلون في التراويح لا يخشعون من القرآن. فإذا جاء الدعاء، خاصة إذا كان الدعاء بالتلحين ورفع الصوت والصياح والسجع، أخذ يبكون والقرآن ما يتأثر به. هذا ضعف، هذا ليس خشوع. هذا لو كان هناك خشوع في القلب خشع من القرآن، الذي لو أنزل الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا الوعظ يفهم هكذا هو الدين كله، وأهل العلم يعظون بالدين كله. أما اللي يقول مثلا كتب العلم كتب العقيدة جافة كلها نصوص نبغى أشياء، لا، هذا أعوذ بالله، هذا ضلال مبين. الوعظ يكون بالدين، بتعليم السنن، الدين كاملا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا الدين كامل لا تفرقوا. وأبلغ الوعظ العلم والأمر والنهي. فيه من الفوائد الثانية قوله: موعظة بليغة. ليس معنى بليغة أن عليه الصلاة والسلام وحاشا أن يتكلف التفاصح والتفيهق والسجع مثل ما يفهم الناس أيضا البلاغة الآن، كما أنهم حرفوا الوعظ ومفهوم الوعظ، حرفوا أيضا مفهوم البلاغة. خطيب الجمعة أو القاص أو المحاضر تجد يتكلف البلاغة والتفاصح وجمع الكلام الوحشي والتفيق، هذا كله مذموم في الشرع. إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانه، يعني يتعمد التفاصح. وقال عليه الصلاة والسلام: أبعدكم مني مجلس يوم القيامة من الثرثارون ومتشدقون ومتفيهقون. هذا كله غير محمود، هذا دليل نفاق. الإسلام يسر ما في تكلف، لكن يختار أحسن الكلام، يختار أحسن الحديث بدون تكلف. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن وأحمد أن أمر رجل أن يقوم يعظ، ينظر كيف يعظون، فأخذ يتكلم ويشقص فقال: اجلس اجلس، تغير وجهه عليه الصلاة والسلام. ثم قال ابن مسعود فقال: الله ربنا والقرآن كتابنا وهذا نبينا، رضينا لأنفسنا ما رضي الله لنا ورضيه لنا رسوله، وسخطنا ما سخط الله لنا ورسوله. فأخذ وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل من هذا الكلام المختصر. وهذا معنى البلاغة، ليس في التكلف. الآن حتى في بعض خطب الجمعة يتعمد السجع، يتعمد نقل الكلام الطويل العريض بدون وحي، هذا الجفاف صحيح. الكلام ما في وحي جاف ناشف، ما يصلح قلوب، ولا القلوب مثل الأرض ما يصلح للمطر، والمطر هو الوحي. فالخطيب اللي تسمع من خطبة طويلة ما فيها قال الله قال رسوله قال الصحابة، ما هذه الخطبة. كذلك الثالثة قوله: ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. هذه طريقة الصحابة، إيمان قوي وثبات وطمأنينة وسكينة، غاية ما عندهم تذرف العيون والقلوب تخاف وتوجل
من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان عندهم صياح ولا كان عندهم تكلف ولا عندهم أشياء يظهرونها غير ما في قلوبهم، حشاهم عن ذلك. كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، حتى قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، يعني اللي غلبه البكاء يسمع الصوت من أنفه من شدة ما يحاول أن يغلب البكاء والبكاء يغلبه. غطوا وجوههم ولهم خنين رضي الله عنهم، هم أكمل الناس، أكمل الناس في مقامات الدين كلها وفي مقامات العلم رضي الله عنهم وأرضاهم. ما يعرفون التكلف ولا يعرفون التصنع ولا يعرفون شيء، عندهم الإيمان القوي. فهنا يقول ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، والله عز وجل أثنى على المؤمنين قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله الفائدة التي بعدها قوله قول رجل من أصحابه يا رسول الله كأنها موعظة مودع، أو إن هذه موعظة مودع، في فائدة عظيمة أن الصحابة هم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلامه وبإشارته، رأوا ما لم نرى وعاينوا ما لم نعاين وعايشوا ما لم نعايش، حتى من نبط كلامه ومن إشارته فهموا أنها وصية مودع. ولذلك إذا أجمع الصحابة على شيء فخلافهم شر، وإذا فهموا شيء فهو الفهم، ولا يأتي من بعدهم عشر معشار ما عندهم يعلم، لأنهم عرفوا التأويل. هم أول شيء ما أدركتهم عجمة لا في الأفهام ولا في الألسنة، أفصح الناس وأطهر الناس قلوبا وألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، يفهمون إشارته يفهمون كلامه. فهنا فقط منذ رأوا الموعظة قالوا كأنها موعظة مودع، وهي في الحقيقة كانت موعظة مودع. فأوصنا اعهد إلينا، فقال عليه الصلاة والسلام انظر الآن وصية المودع، وصية الذي سيرحل عن الدنيا بعد أيام قلائل، سيذكر رسول الدين، سيذكر ما يهم الناس. ولذلك هذا الحديث عظيم ينشر في العامة والخاصة وينتقى ويشرح ويخطب به. قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله، هذا ليصلح دنياكم وأخراكم، أوصيكم بتقوى الله. والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، على نور. أما تفعل طاعة ليس عليها نور وحي هذه بدعة، لا بد أن تكون الطاعة عليها نور، شيء ينورها. ما هو الذي ينور الطاعة؟ الوحي الدليل، وأن يكون نيتك صالحة ترجو ثواب الله، وتترك المعصية على نور من الله تخاف عقاب الله. ثم قال والسمع الطاعة، يا سبحان الله، لماذا أتى بالسمع الطاعة وهو مودع؟ السمع الطاعة لولاة الأمور، لماذا أتى به هنا؟ لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام بما علمه ربه أن هذا هو الذي يصلح دنياكم، هذا الذي يصلح دنياكم. إذا ما أطعتموه تسفك الدماء، تحصل الفوضى، يحصل الشر العظيم. فهو عليه الصلاة والسلام وهو مودع يقرن تقوى الله بالسمع الطاعة. كل من كان قلبه طاهر يحب الوحي ويحب كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل يتفكر، لماذا أتى بالسمع الطاعة هنا؟ لأن هذا يصلح الدنيا والآخرة، وهذا يصلح الدنيا. إذا تغلب اسمع وأطع إلا أن ترى كفرا بواحد، اسمع وأطع. إذا كنت تريد الله والدار الآخرة لا تنازعهم بأمر دنياهم، وإلا ننازع الأمر أهله ونقول الحق، لا نخاف الله لو مثلا نقول الحق بالطريق المرضي، نجمع بين أمرين كما في حديث عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم عن السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وإلا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحد، وأن نقول الحق حيث ما كنا لا نخاف لو مثلا. الآن إما الناس ينازعون وإما الناس لا يقولون الحق ويخافون لومة الله. أما أهل الإيمان وصل لا ينازعون الأمر أهله، عندهم الآخرة أدنى أهل الجنة وما فيهم بني من له مثل الدنيا عشر مرات، مثل ملك الدنيا عشر مرات، والدنيا يسيرة، ما عندهم هذا الحص على السلطة على الملك على وإن ظهر باسم الدين. وأيضا ما يداهنون، يقول الحق، يكاتب، يناصح، يدعو، قصده الحق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفة في المجمع العظم وقالها في منى، قال ثلاث، انتبهوا لهذا يا إخواني، ثلاث لا يغل معهن قلب مسلم. هالثلاث هذه إذا كانت في قلبك ما في غل، وإذا كان ما فيها ليست في قلبك في غل، إخلاص العمل لله. إذا كان في قلبك إخلاص تريد الله والدار الآخرة ما يكون غل. الغل متى يأتي؟ التحاسد متى يأتي؟ البغضة متى يأتي؟ إذا أردنا الدنيا، إذا أردنا الدنيا تحاسدنا وتباغضنا وتقاتلنا. أما إذا كان لو فرضنا كلنا نريد الله والدار الآخرة، الله واسع يسع الجميع، لن يكون هناك غل إلا إذا ذهب الإخلاص، حتى بين الدعاء، حتى بين العباد، حتى بين المجاهدين، لا يكون غل إلا إذا ذهب الإخلاص. إذا كان هناك إخلاص كلنا نريد الله على سنة رسول الله لا يكون غل، هذه تطرد الغل من القلب، إخلاص العمل لله. والثانية قال لزوم جماعة المسلمين، الذي ينحاز عن جماعة بحزب أو بفرقة أو بتنظيم أو يعتدل عنهم حتى في غير وقت العزلة، سيغل القلب عليهم، يسيء الظن بهم، يسيء الظن بهم. أما إذا كان مع الجماعة يد الله مع الجماعة، دعوته تحيط مراد. والثالثة مناصحة من ولاه الله أمركم، هاي تطرد الغل. إذا ناصحته تطرد الغل من قلبك، لأنك برئة ذمتك، أن أقبل منكم ما قبل، برئة الذمة. من أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فاحفظوا يا اخوان السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإن كان عبدا حبشيا، حتى لو كان ما تكرهون، حتى لو كان اللي عليكم ليس في صفات الإمامة، حتى لو كان ليس، لكن تأمر اسمع واطع، ما يصلح الناس إلا هذا. يقول عمر بن الخطاب يلخص هذا كله، يقول لا إيمان إلا بأمن. هل هذا مسلم عند العقلاء كلهم؟ كيف تذهب إلى مكة؟ كيف تذهب إلى المسجد؟ كيف تقيم دينك؟ إلا بأمن، هذه المقدمة مسلمة. ولا أمن إلا بجماعة، هذه مسلمة، مسلمة. كيف يكون أمن بدون جماعة؟ فوضى وأحزاب وقبائل. ولا جماعة إلا بإمام، هذا أيضا مقدمة مسلمة، كلها عند العقلاء يسلموا بها. كيف يكون جماعة ليس لهم رأس؟ ولا إمام إلا بسمع وطاعة، هذا أيضا مسلمة. إذا كان إمام ولا يسمع له ويطاع ما صار إمام. قال فأصبحت السمع والطاعة من الدين، من الإيمان. أربع مقدمات ونتيجة، لا إيمان إلا بأمن، ولا أمن إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فيكون السمع والطاعة من الإيمان، لأنه يقود إلى الإيمان إلى الأمن، كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وإن كان عبد الحبشي تعرفون كلام العلماء فيه، يعني العبد الحبشي لا يولى، لكن هنا إما أن التأمر كما في رواية هنا قال تأمر، يعني غلب. إذا غلب الإنسان استوسق له الأمر خلاص يجب السمع وطاعة له، ولو كان فاقد للشروط، لو كان ليس قرشي، لو كان ليس حرا يجب يسمع له ويطاع. والثانية الرواية الثانية وإن أمر عليكم عبد، بمعنى أن الخلافة ليست له، لكن أمر عليكم اسمع وأطع له، إلا اسمع وأطع بالمعروف، إلا أن تمر بمعصية. والثالثة قالوا إن هذا على صفة المبالغة، الوجه الثالث على صفة المبالغة، يعني وإن كان عبد، مثل قول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد، ليس للرحمن ولد، لكن قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابدي، هذا وجه ثالث، وهي مختلفة في القوة. والرابعة أنه عبد باعتبار ما كان، مثل زينب لما أنفت من زيد بن حارثة، أنه حر، أنه بصاص المعتقة، لكنه لحقه رق، الناس يعني هم ممن لحقه رق أن يتولى عليهم باعتبار ما كان، مثل قول الله عز وجل آتوا اليتامى أموالهم، أنت ما تعطي اليتيم ماله إلا إذا بلغ الرشد، وإذا بلغ الرشد ما صار يتيم. لماذا قال الله آتوا اليتامى أموالهم؟ مع أن في الآية الأخرى يقول ولا تؤتوا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، باعتبار أنه كان يتيم. قال فإنه من يعيش منكم يرى اختلافا كثيرا، الله المستعان، هذه من علامات النبوة، هذه من علامات من يعيش منكم فسيرى الاختلاف الكثير، سيرى الفراق والأحزاب والافتراق الناس والاختلاف عما كان الناس عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع السنة والجماعة، سيرى اختلافا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقع، وأخبر أنه ستفترق على 73 فرقة ووقع، هذا من علامات، من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. والاختلاف الكثير منذ أن مات عليه الصلاة والسلام عهد الشيخين بعده، منذ أن قتل الناس عثمان وهم في اختلاف كثير. طيب ما الحل، ما العلاج؟ قال فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، هذا الحل، إياكم ومحدثات الأمور، ما يهدم الدين مثل محدثة، عليكم بسنتي، عليكم بسنتي، إياكم ومحدثات الأمور. مع أنه ما كان في عهد محدثات الأمور، ما كان في عهد بدعة ظاهرة مجتمع الناس عليها، وهذا من الأدلة، من الفوائد أن هذا من الأدلة على الرد على المخالف. النبي عليه الصلاة والسلام يرد الآن على المخالف لم يأتي، وهم أهل البدع الظاهرين، فكيف إذا كان بين ظهرانك ما ترد عليه، ما تبين ضلاله للناس؟ قال ومن أدركته منكم فعليه بسنتي، من الفوائد أيضا أن الذي يزيل الاختلاف هو السنن، تعليم السنن، هذا من الفوائد العظيمة، عليكم بسنتي أن تمسك بها وانشرها في الناس يزول الاختلاف. والله لو بحثنا عن 1000 طريق يزول به اختلافنا وأحزابنا وأهواؤنا وبغضاؤنا لا يوجد إلا اتباع السنة، لن يجمع هذه الأمة إلا اتباع السنة. كثير من الناس كل مخلص الآن يتأذى مما حصل لأهل الإسلام عموما وللشباب خصوصا والمنتسبين للخير من هذه الأحزاب وهذه الفرق وهذا التنابز بالألقاب وهذه القلوب المتفرقة، والله ما يجمعها إلا السنة كما قال عليه الصلاة والسلام، لن تجد حل آخر، تعليم السنة ولا يجتمع عليه، توحيد الكلمة على كلمة التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما أطفأ الجدل وأطفأ الفرقة والفرق والتحزب والبغضاء مثل نشر السنة في الناس، كما قال مسعود في أول كتاب، كل بدعة فيدة بها الإسلام. فالولي الحقيقي هو الذي يدرس السنن ويبثها في الناس، هذا يطفئ ثائرة البدع. عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وفيها فائدة قوله الراشدين المهديين، الرشد ضده الغي، والهداية ضدها الضلالة. هذا راشد ومهدي مهتدي، والرشد معناه صلاح القصد، والهداية معناها صلاح العمل. وضد الراشدين المغضوب عليهم، وضد المهتدين الضالين أهل الهوى وأهل الجهل. هؤلاء راشد مهتدي، كما وصف الله نبيه وقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل ضدها الهداية، وما غوى ضدها الرشد. فهو عليه الصلاة والسلام راشد مهتدي، وخلفاؤه راشدون مهتدون، ومن ترك طريقهم الصراط المستقيم فهو إما غاوي من المغضوب عليهم أهل الهوى، يعرف الحق ويتركه، يدري أن هذه سنة وهذه بدعة وهذا حق وهذا باطل ويترك، هذا مثل اليهود مغضوب عليهم غاوي. وإما ضال من الضالين جاهل، يدعو بجهل ويجاهد بجهل ويتعبد بجهل ويعلم الناس بجهل ويخبط هكذا في الظلمات مثل النصارى. ثم قال الفائدة الأخيرة، قال عضوا عليها بالنواجذ، يعني أولا أنتم تمسكوا، سيأتي أمور تجرفكم كثيرا كما سيأتي لنا. والثانية لا تتساهلوا، لا تتساهل في أمر السنة والبدعة، كل شيء ممكن نتكلم فيه إلا موضوع التوحيد، موضوع السنة، موضوع الدين، هذا ما في كلام. لا يكون أحدنا وحاشاكم لا يكون لسان مثل ما قال ابن المبارك، أو خي إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصري، فطنوا بكل مصيبة في مالي وإذا يصابوا بدينه لا يشعري. الدين ما عنده مشكلة فيه، يتنازل. الله عز وجل يقول لنبيه ودوا لو تدهن فيدهنون، يتمنون أنك تلين، بس تلين شوي هم يلينون معك، كما قال اعبد الله سنة ونعبد الله سنة، لا أعبد ما تعبدون. عضوا عليها بالنواجذ وإن خالفكم الناس، لا تتساهلوا في أمر السنن ولا يموت الدين هكذا. هذه بعض الفوائد، وهذا الحديث عظيم وكتب السلف فيه كتابات عظيمة، وأنا أوصيكم بهذا الحديث من أشرف الناس، فإنه يطفئ بإذن الله البدع، يطفئ الفرقة والاختلاف الكثير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نقرأ كلام ابن رجب عليه في جامع علوم الحكم. نعم.
حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى عن أبي زيد حماد بن دليل قال سمعت سفيان بن سعيد يحدثنا عن النضر عن عمر بن عبد العزيز قال كتب عامل له يسأله عن الأهواء فكتب إليه أما بعد.
هذا كتاب عمر بن عبد العزيز يحب السلف كثيرا ويصوم به، ونقلوه، نقل أبو داود في السنن في آخر كتاب السنن، ونقلوه في كتب الآثار وكتب السنن. عمر بن عبد العزيز إمام هدى، عمر بن عبد العزيز إمام هدى. انظروا كلام الحسن، كتب رجل من عمال يسأل عن القدر في سنة بدود أن يسأل عن القدر، فكتب هذا الكلام الجميل. انظروا كيف. نعم.
فكتب إليه أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
الأولى زائدة، اتباع سنة زائدة واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته وكفوا مؤونته.
هذا بعده مما، هذه خطأ. وترك ما أحدث المحدثون بعدما، عدلوا نسخ اللي عندكم، بعدما جرت به سنته وكفوا مؤونته. يقول اتبع السنة واترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤونته. نعم.
فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله أسمى. وأعلم أن الناس لم يحدثوا بذاتا إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها.
في النسخ الأخرى أو عبرة فيها، دليل عليها أو عبرة فيها.
فإن السنة إنما سنها من علم ما في اختلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق.
ما في خلافها، ما في خلافها، بدل اختلافها ما في خلافها. السنة إنما سنها من علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. نعم.
فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم السابقون وإنهم من علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل فيه لو كان أحرى فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه ولئن قلت أن ما أحدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب.
عدل. ولئن قلت إنما حدث حدث بعدهم، هذا هو الصحيح. ولئن قلت إنما حدث حدث بعدهم فإنه ما أحدثه إلا، يعني مثل ما تقدم في قصة عبد الله بن الخطاب، قالوا له حدثت بعد النبي أمور وأحداث، يعني إذا قلت والله تغير الواقع حدث أشياء، فيقول لك عمر بن عبد العزيز ما أحدثها إلا من اتبع غير سبيلهم. ولئن قلت إنما حدث حدث بعدهم فإنه ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم. نعم.
ولئن قلت إنما حدث حدث بعدهم فإنه ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما أشفي، فما دونهم مقصر وما
فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر بالسين، فما دونهم من مقصر بدون هذا الضبط من مقصر وما فوقهم من محسر بالسين، وبعدين فسرها. نعم.
فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر، لقد قصر دونهم أقوام سجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لذا هدى مستقيم.
نعم. انظروا كيف النور الذي يقوله لأن اتبع السنة رضي الله عنه ورحمه، هذا الكتاب كتاب النفيس وعظيم القدر، ثم هو طويل بعد هذا قال وكتبت تسأل عن القدر على الخبير بإذن الله وقعت، ورد له شبهة القدر. فهذا فيه فوائد عظيمة من ترك ما أحدث الناس مما جرت به السنة وكفوا مؤونته، ومن أن من الفوائد أن لزوم السنة عصمة بإذن الله تعصمك من الزلل، كل فقرة من الفقرات فائدة. ومن الفوائد أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، ولذلك كما قال فالسنة سنها من علم ما في خلافها من الخطأ والحمق والتعمق. يعني لا تظنون أن هذا أمر اكتشفناه نحن، كل شيء تركوه فإنه كما قال عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. فالفائدة العظيمة الاقتداء بالسلف في العمل وفي الكف، الاقتداء بالسلف في العمل وفي الكف، حتى الشيء اللي كفوا عنه كف عنه، كفوا عن القصص كف عنها. لا تظن أنك اكتشفت شيء جديد يصلح الناس، اعلم أنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، تركوها لماذا؟ قال لأنهم علموا ما في خلافها من الحمق والتعمق والزلل والخطأ. كفوا عن المسارعة في القرآن وإنما يأخذون قليل، كف، لا تظن أنك ستأتي بحث منهم، إما أنك أهدى منهم أو أنك تركت سبيلهم كما تقدم. وإن قلت إن حدث أحداث تغير الواقع، حدث أشياء جديدة لا بد من إحداث، فسيقول لك عمر بن عبد العزيز ما أحدثها إلا من اتبع غير سبيلهم، يردون الناس بالصراط ما في إلا صراط واحد كما سيأتينا. وهؤلاء السلف ما فوقهم ما دونهم مقصر وما فوقهم محسر، قصر دونهم أقوام فجفوا، وغلى أقوام يعني طمح فوقهم فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى صراط مستقيم. ما أحسن كلامه، هذا الكلام يحفظ وينتقى ويعلم الصغار والكبار حتى لا يموت الدين. انظروا في حسن كلامه، لو إنسان يستخرج من فوائد انتهى اليوم الإنسان يستخرج فوائد من هذا الكلام، وكل كلامهم سوى. نعم.
حدثني أسد قال حدثنا سعيد بن زيد قال سئل عاصم بن بهدلة وأنا أسمع قيل يا أبا بكر أرأيت قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين؟ قال حدثنا أبو وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط عبد الله خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، فقال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، فقال للخط المستقيم هذا سبيل الله، وللخطوط التي عن يمينه وشماله هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه والسبيل مشترك، كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
نعم. هذا ابن كلام عظيم. عاصم بهدلة هو نفس عاصم ابن أبي النجود، أبو النجود أبوه وبهدلة أمه، مرة ينسب لأبيه مرة ينسب لأمه، وهو إمام في القراءة، أما في الحديث فإنه عنده بعض في حفظ شيء، وهذا أثر محفوظ ومعروف. سألوا عن تفسير قول الله عز وجل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، فذكر هذا معنى هذه الآية وعلى الله قصد السبيل، مثل إن علينا للهدى. هذه الفائدة الأولى، على الله قصد السبيل، مثلها إن علينا للهدى، ومثلها هذا صراط علي مستقيم، ومثلها إن ربي على صراط مستقيم، وهذه وعلى الله قصد السبيل. ومنها جائر، فيه طرق جائرة، وقصد السبيل على الله عز وجل، من أراد الله فإنه على قصد السبيل، يدل الله على الخير، هذا معناه. ثم خط عبد الله الخط المستقيم، وخط خطوط يمينه وخطوط شماله، وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام خط هذا الخط، ثم قال المستقيم هذا سبيل الله، هذا الصراط المستقيم واحد، ما في عندنا إلا صراط واحد، ما عندنا إلا جماعة واحدة، جماعة المسلمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، ما عندنا إلا حزب واحد، هم حزب الله، هم الغالبون. فمن أراد أن طرق كثيرة ما في إلا طريق واحد، الباقي كلها باطلة. وخط خطوط عن يمينه وعن شماله، وقال هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان إنسي أو جني، أما إنسي قد يأتيك رجل، كما قال السبيل مشترك، السبيل مشترك، وإيش معنى السبيل مشترك؟ مشترك هنا من الشرك، يعني الطرق هذه فيها خطر، مفخخة مشتركة، كما جاء في رواية الأجري أنه قال السبيل محتضر تحضره الشياطين، هذا معنى السبيل مشترك، يعني السبيل محتضر تحضره الشياطين، على كل سبيل شيطان، إما من الرجال وإما من الجن وإما من اللي يكون، شياطين يدعون يقولون هلما يا عبد الله هذا صراط الله، فيقول فتمسكوا بحبل الله فإنه هو كتاب الله، ثم قال الله عز وجل أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا إسماعيل بن عياش أن نابان بن أبي عياش أن مسلم بن أبي عمران ابن أبي عمران الأشعري أن عبد الله بن عمر أتى عبد الله بن مسعود وهو قائم يقص على أصحابه.
نعم. لفظ القصص هنا مثل لفظ الوعظ، ليس القصص الاصطلاحي المتأخر، مثل الوعظ، الوعظ تغير معناه والقصص تغير معناه. ابن مسعود وش يقص على أصحابه؟ يقول لهم إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد كما تقدم معنا، وشر الأمور محدثاتها، هذا قصصه، ما عند إلا هذا. فلفظ القصص هنا مثل لفظ الوعظ، لما جاء عند المتأخرين أصبح مقصور، وهو عند الصحابة معناه الأمر والنهي وتعليم السنن كما في القرآن. نعم.
فقال يا أبا عبد الرحمن من الصراط المستقيم؟ قال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد، وعن يساره جواد، وعليها رجال يدعون من مر بهم هلم لك، فمن أخذ منهم في تلك الطرق انتهت به إلى النار، ومن استقام للطريق الأعظم انتابه إلى الجنة. ثم تلا ابن مسعود هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية كلها.
نعم، الله أكبر، هذا أيضا أمر عظيم. عبد الله بن عمر يسأل عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر أصغر منه، ابن مسعود توفي في سنة 33 أو قريبا منها، وأما ابن عمر تأخر إلى 70، فوجده يعظ أصحابه، فسأله عبد الله بن عمر السؤال الذي يريد أن ينتفع به أصحابه، قال يا أبا عبد الرحمن انظروا إلى حسن كلامهم من بعض ومحبتهم البعض رضي الله عنهم، كما وصفهم الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، حابون وش اللي جمعهم؟ والله ما عندهم أحزاب ولا عندهم فرق ولا عندهم تنابز ولا عندهم السنة، هي اللي جمعت قلوبهم، رحماء بينهم. تقول عائشة رضي الله عنها والله إني كنت أميز بكاء أبي بكر من بكاء عمر على سعد بن معاذ وأنا في غرفتي، انظر الرحمة اللي بينهم والمحبة. تقول وأنا في الغرفة ولما قدموا سعد بن معاذ يصلون عليه والله إني أميز بكاء أبي بكر من بكاء عمر، أعرف بكاء هذا من بكاء هذا من شدة ما بكوا عليه رضي الله عنهم، رحماء بينهم ألفة وبينهم محبة. ما يكون هذا إلا بالسنة، ما يجمع الناس إلا السنة، إذا كان كل منا في حزب وكل منا في فرقة وكل منا له رأي كيف نجتمع؟ لا يمكن أن نجتمع، ما يجمعنا إلا التوحيد والسنة، ونشرها بين الناس هي اللي تطفئ هذه الثائرة. فيقول يا أبا عبد الرحمن ما الصراط المستقيم؟ ننتفع وينتفع أصحابه. فقال أبو عبد الرحمن هذا الخبير الفقيه العالم الذي أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستماع لكلامه، قال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، حنا في أول الطريق وآخر الطريق الجنة، وعن يمينه جواد، لا تظنوا أن الأمر سهل أن خلاص أمر ميسر، ترى عن يمينه جواد وعن يساره جواد، وهذه الجواد كل جادة عليها رجال يتزيون بزي أهل العلم أو يتزيون بزي الصلاح إذا كانوا على غير السنة لا تسمع لهم. كل واحد يقول هذا الطريق هلم ملك هلم ملك، لو وقعتهم قذفوك في النار. ما الفرق؟ الفرق السنة، تعرف من هو اللي يدعوك إلى النار ويدعوك إلى الجنة. قال فمن استقام على الطريق الأعظم وقبض على الجمر وصبر واستعان بالله وتوكل على الله انتهى به للجنة، كما قال تعالى وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه. نعم. وأيضا الأثر أبو العالي هذا يحب السلف كثيرا وذكر من محبة السلف له ما في آخر الأثر. نعم.
حدثنا أسد عن حماد بن زيد عن عاصم عن عاصم الأحول قال قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا الصراط شمالا ولا يمينا وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه قبل أن يقتلوا صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يقتلوا صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا بخمس عشرة سنة وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال فحدثت به الحسن فقال صدق ونصح. قال وحدثت به حصة بنت سيرين فقالت بأبي وأهلي أنت حدثت بهذا محمدا؟ فقلت لا. قالت حدثوا به.
نعم، من فرحهم بهذا الكلام الطيب. أبو العالي أيضا من أفقه الناس، اقرأوا سيرته، حديث على الأمر الأول. أبو العالي الرياحي كان مولى لامرأة وسيبته اعتقته وتركت ولا أهله، فيقول أنا سائبة، لكنه كان يتعلم العلم وهو الذي كان يقول خذ القرآن خمسا خمسا، اقرأوا سيرته. فكان يحرص على الأمر الأول، فيقول تعلموا الإسلام، أول شيء تعلموا الدين، تعلموا السنن، لأنك ما تعرف المحق من المبطل والصادق من الكاذب والأمين من الخائن والمغرض من المحق إلا إذا عرفت السنة عرفت أهلها. تعلموا السنن، فإذا عرفتموها لا ترغبوا عنها، عضوا عليه بالنواجد لا تتساهلون، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تنحرفوا عنه لا يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه قبل أن يقتلوا صاحبهم، يعني قبل أن يقتل عثمان رضي الله عنه، ليس الصحابة الذي قتلوه، ولكن في الرواية الأخرى قال قبل أن يهيجوا على إمامهم فيقتلوا، يعني هؤلاء الخوارج قتلوا عثمان، لأن الأمور كانت مجتمعة. فلما قتل الخليفة وهو حذرهم قال لهم رضي الله عنه معاذ يا لهم، قال والله لأن قتلتموني لا تصلون خلف إمام أبدا بعدي، وصدق رضي الله عنه، والله لا تجتمع لكم كلمة بعدي أبدا، والله لا تقاتلون عدوكم بعدي أبدا سوى. فقاموا عليه وذبحوا في بيته. فلما ذبح عثمان رضي الله عنه ولدت هذه المولودة الخبيثة وهي البدعة، ولدت ثم ولد لها بنات ثم تكاثرت الأمة تحقيقا لقدر الله السابق، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فيقول إذا أردتم الأمر الواضح الخالص الصافي عليكم بما كان عليه الناس بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وعثمان قبل أن يقتلوه فتنبت هذه الفرق. ولا يعني أن غير المصحاب غيروا، لكن أمر الناس العام اختلف، خرجت الخوارج خرجت الرافض خرج القدرية خرج هؤلاء من قبل أن يفعلوا الذي فعلوا بخمس عشرة سنة وإياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. إذا سألت ما الذي يلقي بين الناس العداوة والبغضاء ويجعلهم يتناحرون ويتفرقون ويتنابزون، اعلم أنها الأهواء. لو كانوا عندهم إخلاص وصدق وسنة فإن لا يكون في قلوبهم غل، الغل يأتي بخلاف السنة. علي قال إياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، كما قال إبراهيم الخليل مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يلعن بعضكم بعضا يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا. فلما حدث به عاصم الأحول الحسن البصري فرح الحسن، قال صدق ونصح، صدق في كلامه ونصح لهذه الأمة. قال وذهبت إلى حفصة بن سيرين وحدثتها فقالت بأبي وأهلي، أفديه بأبي وأهلي من حسن كلامه، انظروا فرح السلف بالحق إذا جاءهم. ثم قالت لعاصم هل حدثت محمد؟ محمد من؟ محمد بن سيرين الإمام. قالت هل حدثت بهذا الحديث؟ قال لا. قالت اذهب وحدثه بهذا الحديث. من فرحهم بهذا الكلام الطيب، نسأل الله أن نكون جميعا على هذا الكلام. نعم.
حدثنا سفيان بن عيينة عن مجالد بن سعيد عن عامر الشابي عن مسروق قال قال عبد الله
جاءكم الخبير. نعم. جاءكم الخبير الفقيه العالم عبد الله بن مسعود وحذيفة، هؤلاء جمعوا بين العلم اللي عند الصحابة وجمعوا بأنهم عاشروا الفتن في العراق، عاشوا في العراق ورأوا الشر، فكلامهم يأتي في المفصل دائما سبحان الله العظيم. نعم.
قال عبد الله رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم.
الله ما أحسن هذا الأثر. ليس عام إلا والذي بعده شر منه، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس وغيره. ثم قال لا تظنون أن يأتينا شخص يقول طيب عمر بن عبد العزيز أحسن من اللي قبله، كيف تقول ما في عام إلا والذي بعده شر منه؟ فقال أنا لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أقصر من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن علماءكم يذهبون، خياركم يذهبون. ما في شك أن الناس اللي كانوا عهد عمر بن عبد العزيز شر من اللي قبلهم، قبلهم كان الصحابة أفضل من هؤلاء. خياركم علماءكم أهل الدين أهل السنن أهل الأثر يذهبون، ثم إذا ذهبوا أثر رؤوس الجهال. يحدث أقوام يقيسون الأمور بأرائهم، حتى في الدين في الدعوة كل شيء يقيسون بأرائهم ويخترعون، في القرآن يقيسون بأرائهم ويخترعون، في الجهاد يقيسون بأرائهم ويخترعون، في العبادة يقيسون بأرائهم ويخترعون، ما عندهم أثر ما عندهم سنة. قال فيهدم الإسلام ويسلم، يأتي إسلام جديد ليس هو الإسلام اللي بعث به محمد. قال هذا معنى ليس عام إلا والذي بعده شر منه، هكذا يموت العلم، يموت العلم ويكثر الرأي والهوى، فعليكم بالسنن. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثنا أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان أنه قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، قوم يستنون بغير سنتي.
معروف الحديث هل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هذا السقط، قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ نعيد. طيب قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنة الموجود عندنا. نعم. وأيضا بعد ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر كما في الحديث، تعرف منهم وتنكر أيضا. نعم.
قال نعم، قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قال فقلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال فهم من أهل جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها وأنت أرضى
ولو أنت أرضى.
قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعظ بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك.
نعم. عند أبي داود والحاكم زيادة. قلت ثم ماذا؟ قال الدجال. قلت ثم ماذا؟ قال الساعة. هذا عند أبي داود والحاكم، وهذا أيضا حديث عظيم خاصة في أوقات الفتن وأوقات الشرور، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حذيفة، أيضا حذيفة كما قلت لكم حذيفة عبد الله بن مسعود، هؤلاء من أعلم الناس بهذه الأشياء، فقال أني كان الناس يسألون عن خير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. قلت يا رسول أن كنا في جاهلية وشر ثم جاء الله بك وبهذا الخير، هل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم بعد الشر. قلت بعد ذلك الشر خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، وفي رواية تعرف منهم وتنكر، يعني مرة يأتونك بسنة، مرة يأتونك ببدعة، مرة يأتونك بكلام حسن، مرة بكلام سيء، تأخذ يعني تأخذ بعض كلامهم وتنكر بعض كلامهم. يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قلت فهل بعد ذلك الخير اللي فيه دخن يعني من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، ولاه ودعاة، ولاه سلاطين وكذلك دعاة يدعون، من أجابهم إليها قذفوه بها. قلت يا رسول الله صفهم لنا أجلهم لنا. قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أتظنون أنهم من كوكب آخر أو من أناس آخر؟ منا قريب. قلت وما تأمر من إدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، حتى لو كان الإمام كما تقدم في الحديث يستن بغير السنة ويهتدي بغير الهدي يلزم الجماعة والإمام، الفرقة شر، غير أنك لا تطيع في معصية الله، لا تطيع في معصية الله، يلزم الجماعة والإمام حتى لو كان كما قال أن يستن بغير السنة ويهتدي بغير الهدي، كما كان أمراء بني أمية يؤخرون الصلاة إلى أن يخرج وقتها، وكان ناس الصحابة يصلون خلفهم، حتى لو استن بغير السنة يلزم الجماعة والإمام. ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، هذه وصية من حفظها نجا من الفتن التي تموج كموج البحر. ومن اعتزل عن جماعة المسلمين خاصة في هذه الأحزاب والفرق والتنظيمات وترك الجماعة وترك الإمام كما رأيت خرج على الناس وقاتله، ما ينجي. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لك أنصح شيء وأفضل شيء إلزم جماعة المسلمين وإمامهم في أوقات الفتن. ثم إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، اترك هذا كله. فهذا الحديث أيضا عظيم، وأوصي الإخوان بمعرفته يعني فقرة فقرة وقراءة ما ذكره السلف عنه. نعم.
حدثنا أسد عن محمد بن طلحة عن زبيد الإيامي عن ابن مسعود قال كيف أنتم إذا ألبستكم فتنة
إذا لبستكم فتنة إذا لبستكم فتنة هذا جاكم ابن مسعود أيضا. نعم.
كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير
يهرم بعض التشكيلات يعني.
كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة إذا غيرت قيل هذا منكر.
نعم. والحديث سيأتي إلى بطولة. يقول مسعود كيف بكم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويشب فيها الصغير يكون معروف فيها منكر. المعروف اللي كان في عهد السلف يكون منكر، والمنكر يكون معروف، والسنة بدعة والبدعة سنة. حتى إذا غيرت البدعة صاح الناس وقالوا غيرت السنة من كثرة ما هي موجودة، إذا جاءت تغير قال الناس هذا منكر. فقال يا أبو عبد الرحمن متى ذلك؟ قال انظر كيف الفقه. قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، يكثر يقرؤون العلم ويأخذون الشهادات ويدرسون، لكن الفقه ومعرفة السنن ومعرفة الفهم عن الله ورسوله ومراد الله ورسوله يقلون الفقهاء والقراء يكثرون. وكثرت أمراءكم وقلت أمناءكم، يكثر أهل الإمارة وأهل المناصب، لكن أهل أمانة اللي عنده أمانة يقل في المناصب كلها الصغيرة يقل. وطلبت الدنيا بعمل الآخرة، الدنيا تطلب الدنيا، لكن يأتي شخص يتزيى بزي الآخرة وهو يريد الدنيا، يريد الجاه، يريد المنصب، يريد الشهرة، يريد الأتباع، ما يأخذها مثل الناس. الناس يأخذون الدنيا بالدنيا، إذا طلب الجاه يطلب بالإمارة بالمغالبة، إذا طلب المال يطلب بالتجارة. يأتيكم ناس يتزيون بزي الآخرة وبعمل الآخرة وإنما قصدهم الدنيا، يظهر الناس أنه من الآخرة ويريد الدنيا. هنا يكون المعروف منكر ومنكر معروف، وتفقها لغير الدين، تفقها لغير الدين، يطلب الفقه ويطلب العلم لكن لغير الدين. هنا سينقلب الأمور. نعم. نأخذ أثر أو أثرين.
باب إحداث البدع. حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي قال أخبرني ابن أبي نجيح قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقال عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله ومن أحدث فيها؟ قال أن يقتل في غير حد.
أن يقتل الإحداث المدينة أن يقتل في غير حد. نعم.
أن يقتل في غير حد أو يسن سنة سوء لم تكن.
نعم. أما أول حديث فهو في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام قال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. هذا في الصحيحين. وأما التفسير فهو في غير الصحيحين. قال عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله من الإحداث فيها؟ قال أن يقتل في غير حد، يقتل من لم يؤمر بقتله، ويسن سنة سوء لم تكن. هذا في المدينة أعظم وأعظم، الحد في الحرم يحدث ويبتدع سنة سوء لم تكن. نعم. بقي أثرين عن ابن مسعود في الجهاد نذكره ونختم به. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن أن رجلا أتى أبا موسى الأشعري وعنده ابن مسعود فقال أرأيت رجلا خرج بسيفه غضبا لله تعالى فقاتل حتى قتل أينه؟ فقال أبو موسى في الجنة. فقال ابن مسعود أيها المفتي سل صاحبك على سنة ضرب أم على بدعة؟ قال الحسن فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدع.
نعم. يعني الخوارج. هذا الكلام ابن مسعود دقيق ويروى عن مسعود وحذيفة، وهو أكيد من قصة واحدة، لأن ابن موسى لن يستفهم مرتين، وهي أشبه عن حذيفة لا ترى ثاني. نعم.
حدثنا أسد قال حدثنا المبارك بن فضالة عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال أخبرني أبو عبيدة بن حذيفة قال جاء رجل إلى حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري قائد فقال أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل أينه؟ أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى في الجنة. فقال حذيفة استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. قال أبو موسى سبحان الله كيف قلت؟ قال قلت رجل ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى في الجنة. قال حذيفة استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. حتى فعل ذلك 3 مرات. لما كان في 3rd قال: والله لا أستفهم. فدعا به حذيفة فقال: بويلك، إن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار. ثم قال: والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا.
نعم، هذا أثر عظيم روي عن ابن مسعود وعن حذيفة، وكلهم كما قلنا علماء فقهاء، وهم أفقه من أبي موسى. القصة أن حذيفة أو ابن مسعود، والأشبه أن حذيفة كان جالس وأبو موسى عنده جالس، فجاء رجل وقال لأبي موسى يسأله: أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله، ضرب بسيفه غضبا لله وقتل، أين هو؟ فقال أبو موسى بسرعة: هو في الجنة، غضب لله هو في الجنة. فقال حذيفة أو عبد الله بن مسعود: على رسلك، سل الرجل أيها المفتي، سل صاحبك، استفهم منه. وهم يقصدون معنى آخر، فاستفهم منه فرد الرجل نفس الكلام، قال: هو في الجنة. قال: استفهم صاحبك. فاستفهم منه 3 مرات، ثم قال: والله لا أسأله، ما عندي إلا هذا. فقال حذيفة أو ابن مسعود: رويدك، إن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع، إن كان قد أصاب الحق أصاب السنة، يعني الجهاد مثل غيره لا بد يكون على السنة، فهو في الجنة. وإن ضرب بسيفه ولم يصب الحق ولم يوفق الله الحق فهو في النار. ثم قال حذيفة: والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل ما سألت عنه، أناس يقاتلون بسيوفهم غضبا لله سيدخل النار منهم كذا وكذا، أعداد كثيرة مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا يا إخواني عظم هذا الأثر حتى في الجهاد. الجهاد لا ليس له قانون خاص، الجهاد من العبادة من الدين، لا بد فيه من الإخلاص أن يكون يقاتل لتكون كلمة الله العليا، والثانية أن يكون على السنة كما قال حذيفة أن يصيب الحق. قال الحسن: فإذا بقوم قد ضربوا بأسيافهم يدعون أن غضب الله ومع البدع وهم الخوارج وأمثالهم. انظروا كيف يردون الناس، يبينون لهم إذا كان يقاتل وهو على غير السنة على غير الطريقة، حتى لو كان قال غضب الله، ما في شخص يقول أنا غضبت للشيطان، كل يدعي أنه غضب لله، وأن قيامه أنه نصرة للدين، وأن قيامه إنكار المنكر، لكن هل هو على السنة؟ هل هو على الطريقة؟ الجهاد واضح الطريقة، واضح أمره. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مثل ما بيّن غيره، ما تركنا إلا على مثل البيضاء. فإذا كان بشروطه وبأركانه وأمر واضح وراية واضحة وشيء سمح، إذا قتل الإنسان فيه يدري أنه على طريق فقد أصاب الحق. وإذا كان أمر ملفق ولا تدري، ما يؤتى الأمر من قبل وجهه فليس على الحق، حتى لو كان ذروة السلام، حتى لو كان تستشفي من النفوس وتحب، لا بد من أمرين: الإخلاص والمتابعة في كل أمر. لا بد أن يكون قتاله على السنة، ونيته أن تكون كلمة الله العليا. سيقاتل الناس عصبية، وسيقاتل الناس حمية، وسيقاتل الناس للذكر، وسيقاتل الناس المغنم، وسيقاتل الناس أمر كثيرة. من هو في سبيل الله؟ رسول الله قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا في جهاد هذا فهو في سبيل الله. أعرف هذا. فمثلا الآن الذي يقتل نفسه في الجهاد، هذا إجماع من المسلمين على أن قتل النفس لا يجوز، إجماع المتأصل عند المسلمين أن قتل النفس لا يجوز، حرام ما يجوز، ولا يوجد استثناء من هذا الإجماع. أين الاستثناء من هذا الإجماع؟ من يأتي باستثناء أن قتل النفس حرام إلا في الجهاد؟ من يأتي به؟ من يستطيع أن يأتي به؟ النصوص واضح، إجماع على قتل النفس لا يجوز، حرام، من قتل نفسي بشيء يعذب به يوم القيامة. فإذا جاء شخص على غير السنة يقول: لا أقتل نفسي وأتقرب إلى الله بذلك، فهذا بدعة بعد، تقرب إلى الله بالمعصية، هذه بدعة. لا يوجد في تاريخ المسلمين من باشر قتل نفسه مدح، غاية أمره أن يقال: عسى الله أن يعفو عنه، هذا ارتكب معصية كبيرة وعسى الله أن يعفو. أما أن يمدح على ما يوجد من باشر قتل نفسه، لا تأتي بشخص أعان أو شخص غمس أو شخص دل على قتل نفسه، من ضغط على نفسه أو قتل نفسه بحديدة أو بسم وأثني عليه، ما يوجد. هذا كل التاريخ أمامكم، تاريخ المسلمين. بل إن في صحيح البخاري ومسلم في قصة خيبر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى خيبر قالوا لعامر بن أكوع: صوت حسن، أعطنا من هنياتك يا عامر. فأخذ يحدو بهم يقول: اللهم لولا أنت ما فدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، بصوت حسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله، قال: عمر لو أمتعتنا به يا رسول الله، يعني عرف أنه شوف كيف معرفة مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، عرف أنه سيموت. فلما جاء من الغد كان عامر رضي الله عنه سيفه قصير، فذهب إلى يهودي واليهودي معهم ترس، فأراد عامر أن يسفل لليهودي أن يأتي من تحت الترس، فمع قوة الضربة رجعت على ركبته فقطعت الأكحل فمات. فقال الصحابة حبط عمله، انظر مباشرة الفهم. لما جاء سلمة يشتكي قال رسول الله منهم؟ قال أسيد بن الحضير وفلان وفلان، منهم فقهاء. قالوا حبط عمله، شوف قتل نفسه في الجهاد ويقولون حبط عمله. فأبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنه أخطأ ما تعمد. لو كان يوجد استثناء ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الحاجة، ما قال لا في الجهاد الإنسان قتل نفسه ما في مانع، تأخير البيان عن وقت الحاجة ما يجوز، ولكن قال لا هذا مخطئ ما أراد أن يقتل نفسه. قال إنه جاهد مجاهد قلما عربي ومشى بها مثله. يقول سلمة لقيني من غد وأنا كئيب حزين. قال ما لك يا سلمة؟ قلت يا رسول الله أصحابك يقولون عمي حبط عمله. قال لا إنه جاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله. فلو كان أن يوجد استثناء من قتل النفس لبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا في الجهاد الآن، والذي قتل نفسه الآخر لكن ذاك لم يقتل نفسه مثل قتل نفسه تأذي من الجراح. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار قزما. فيا أخواني ما يوجد هذا إجماع، هذا فتوى العلماء كلهم، وأنا أقول التاريخ أمامنا. أما أن ينقل شيء من 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 الكفار يعني هذا قتل النفس في القتال ما عرف إلا عند الكفار، عرف في الحرب العالمية تعرف يابانيين مع الأمريكان، ثم نقلوه حماس في فلسطين قبل سنوات قليلة، ثم يكون هو السنة ومن أنكر يجرب عليه ويقال هذا يسب المجاهدين ويسب. سبحان الله أين هذا؟ أيتوا بدليل أن الإنسان يقتل نفسه ويمزح؟ لا يجوز هذا ولا يساعد هذا أن نتشبه بالكفار في أخبث أعمالهم ونحن أهل الجهاد والجهاد ذروة السنة. الكفار يقتلون أنفسهم، الكفار ما عندهم دين ولا عندهم خلق فليقتلوا أنفسهم، لكن نحن أشياء تردنا. فإذا قال شخص لا يوجد حل إلا أن نقتل أنفسنا، منعونا ما عندنا لا سلاح ولا شيء، ما عندنا حل إلا أن نفجر أنفسنا. فنقول إذا بلغنا إلى هذه الدرجة من الضعف أوجب علينا الجهاد. إذا بلغ أن ما نستطيع نقاتل الكفار إلا بقتل أنفسنا معناه أننا في غاية الضعف، معناه نعود على أنفسنا ونجتمع من جديد ونعود للسنة حتى يعزنا الله. أما نداول الضعف بما يزيد الضعف، فإن قتل النفس يزيد الضعف لأن خلاف مراد الله. المقصود كلام مسعود وحذيفة، قال والله لو قال إني غضب لله إني غضبان لله وإني أمكن منكر وإني أفعل وأفعل، إذا ما أصاب الحق وأصاب السنة فليس في سبيل الله. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الدين واضح والصراط المستقيم واحد، ليس عندنا قولين، هو صراط واحد. فانظروا في أمر الجهاد في أمر الدعوة في أمر العبادة على هذه السنة. نسأل الله عز وجل أن يجزمنا الطريق ويفقهنا فيه وأن يجعل قلوبنا سمحة طاهرة تقبل الحق وتنقاد إليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد
صلى الله عليه وسلم. هناك أسئلة خارج موضوع البدع، هناك أسئلة في البدع وهناك أسئلة في الدرس، فنبدأ بالأسئلة التي تخص الدرس. يقول أحسن عليك، تزيد البدع إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاءكم، ما المقصود بالقراء؟
كما بينا لما فرق المسعود بين القراء والفقهاء عرفنا أنهم يقرؤون ولا يفقهون، هذا مقصود هنا لما جعلهم قسيمين قراء وفقهاء، علمنا أن القراء عكس الفقهاء، يقرأ وعنده شهادات وعنده لكن ما يفقه، ما يعرف السنة من الأثر من غيره. نعم
السلام عليك. يقول كيف تكون البدعة في قراءة القرآن؟
في طريقته أو في ترتيب شيء معين أو يحدث شيء ليس في دين الله. نعم.
يقول يتضجر بعض الشباب من شرح الدرس بحجة أن فيه تشديد في بعض الأمور، نرجو توجيه الإرشاد.
هذا كلام السلف، إذا كان كلام السلف شدة وهذا كلام السلف، يأتي بسنة أحسن من سنتهم أو يتركنا على سنتهم ولا نستطيع أن يأتي بأحسن من سنتهم. هذا كل كلام رسول الله وكلام حذيفة وكلام مسعود وكلام بكر وعمر، إذا كان هذا تشديد. نعم
السلام عليكم. يقول هل المقصود بالسبل والجواد المعاصي أم الطرق؟
الطرق، الطرق التي تصرفك عن الصراط المستقيم، أي طريق يصرفك عن الحق فهو طريق، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عليها ستور مرخاة، وفيه واعظ في قلبك يقول لا تدخل لا ترفع الستر، فإن رفعت الستر ودخلت فإنه يفضي بك إلى النار. نعم.
صلى الله عليه. يقول في أثر مسعود أنه قائم يقص، ما الذي يدل على أن القص هو الوعظ؟
تعرف مسعود تقدم معنا وش كان يقول مسعود؟ يقص بمعنى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه، اقصص القصص لعلهم يتفكرون، على السنة. إنما ذم القصص كما قلنا لأنه انحرف أصبح في كذب وأصبح في إماتة للعلم وصرف عن الوحي وأمثاله.
صلى الله عليه. يقول شخص يعمل عملا ليس من السنة متأولا، فهل يسمى هذا الشخص راشدا لصلاح قصده؟
لا، لابد من اثنين، لابد راشد ومهدي. الصراط المستقيم عرفوا الحق واتبعوه، إذا كان أنه راشد وغير مهدي أنه يكون سبيل المغضوب عليه، وإذا كان أنه ما اهتدى يكون سبيل الضالين. نعم.
السلام عليكم. نرجو منكم ذكر الأسباب الموجبة للخشوع.
الأسباب الموجبة للخشوع، القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، القرآن على طريقة السلف. يقول عز وجل عن الحجارة، الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله، لكن قست قلوبكم كما قال الله لبني إسرائيل ونحن على آثارهم نتبع سننهم، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أرأيت الحجر إذا خرج من الجبل تراه هبط من خشية الله، من خوف الله. فالقرآن وقيام الليل وقراءة الآثار والسنن هذه تولد الخشوع.
السلام عليكم. يقول أنا طالب علم مبتدئ وهناك بدع وفرق معاصرة، فهل هناك كتب لعلماء معاصرين وردود عليهم؟
قبل أن تعرف الباطل اعرف الحق، قبل أن تعرف الفرق وما كانت عليهم اعرف الحق، اعرف السنة أول شيء تمسك بها. أنا أقول من الخطأ الآن في أقسام العقيدة في الجامعة وفي غيرها أن الطالب يأتيهم من الثانوي يدرسون مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة ومذهب الجهمية هو ما عرف مذهب السنة ما تمسك به. أول يجلس سنتين ثلاث سنوات لا تسمع عن فرق هذه الشيء حتى تصل إلى درجة اليقين وتعرف إيش كان على السلف. إذا رسخت قدمك وأنت محتاج إلى أن تقرأ تعرف ضلالهم تعرف ضلالهم، أما أن تعرف كل الفرق مرة واحدة تزيغ هكذا، لا بد أن تعرف الحق أولا تثبت عليه.
السلام عليكم. يقول ما صحة هذا الأثر إذا كثرت قراءكم قلت فقراءكم؟
هذا صحيح ثابت عن المسعود من طرق كثيرة.
السلام عليكم. يقول يا شيخ هل يعني من كلام النبي عليه السلام فاعتزلت تلك الفرقة كلها دليل على أنه قد يأتي زمان ليس فيه إمام للمسلمين متبع؟
نعم، يأتي زمان ليس فيه جماعة ولا فيه إمام متبع، والناس فوضى يأكل بعضهم بعض ويقاتل بعضهم بعض، فهنا أتركهم كله لا تقاتل مع أحد، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار، اترك هذه الفتن كلها، سوي مثل سعد بن أبي وقاص لما هاجت الفتن اعتزل وذهب البرية.
السلام عليكم. يقول هل أجعل الاهتمام بحفظ القرآن أو الاهتمام بتفسيره والإكثار من قراءته؟
هذا وهذا، احفظ قليلا قليلا واعرف المعاني، واحفظ واعرف المعاني كما قال تعالى لما بين العلة لماذا القرآن ينزل قليلا قليلا وقال الذين كفروا لولا نزل على القرآن جملة واحدة، فقال الله لا كذلك لنثبت به فؤادك، كل الخمس آيات عرفت معناها تثبت، ثم تأتي لبعدها تثبت الفؤاد، ثم بعدها تثبت الفؤاد، يكون الحفظ والمعاني سواء. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا؟
يعني معناه لا يقبل الله منه عامل نسأل العالم، هذا نصوص الوعيد، هذا من نصوص الوعيد كما قلنا في البدع أن المانع يكون أقوى من المقتضي، أن الإحداث في المدينة يذهب الحسنات، يكون الإنسان يعمل الواجبات عليه ولا يثاب عليها لأن فعل أمر شديد. نعم.
يقول في العمليات الاستشهادية يقول الفتوى تختلف باختلاف الأماكن والأزمنة، وفتوى العلماء هناك بجواز ذلك وهم من يعيشون ذلك وليس من يعيش الوضع.
لا الواقع ما يلتفت له إلا بعد ما نتفق على الشرع. يقول ابن قيم وغيره حتى تكون فتوى مطابقة لابد من ثلاثة أشياء، أول شيء تعرف الدين اللي بعث به محمد تعرف السنة، والثاني تعرف الواقع، والثالث تطبق السنة على الواقع. فالآن السنة نحن من يقول إن يوجد جواز أصلا؟ من يقول إن هذا يتقرب إلى الله؟ قبل ما نقول إن هذا يختلف باختلاف الواقع، هذا السنة واحدة إيتوا بدليل على أنه يستثنى من الإجماع بقتل النفس قتل الجهاد، إذا أتيتوا بدليل نقول الواقع يختلف، أما هذه ما أصبح واقع مختلف أصبح دين مختلف سنة مختلفة لابد من دليل.
نعم. عليكم. يقول هل تعتبر الأدعية التي توضع في جدار المقابر للتذكير من البدع؟
ما أدري يسأل عنها العلم. يقول الأدعية التي تلصق في المقابر ما أدري.
يقول هل حذر الحديث بدعة؟
من هو؟
هل حذر الحديث بدعة؟
ما أدري.
يقصد القراءة الظاهر الشيخ التي نقرأ بها في الدرس
القراءة هذه أنا ما أدري إذا كان فيها شيء تترك.
نعم. أنت أحسن عليك
وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول الله.